يصنع صورة من مثله. قال بعض العلماء بل أن يستطيعوا آية من مثله، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى تحدى الخلق بأربعة وجوه، بمثل القرآن كله، وبعشر سور منه، وبسورة، وبحديث، والحديث يشمل ما دون السورة. فبالقرآن كله في قوله تعالى نعم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، بعشر سور في سورة هود هم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بسورة في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله، بما دون السورة في سورة الطور بقوله أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله أننا نؤمن بأن ما نزل به جبريل من عند الله كلام الله عز وجل، لكن كون نقول قديم هذا ليس بصحيح، ولا يجوز أن نقول ذلك لأنه مخالف للقرآن. طيب، ثانيا أن نؤمن بأن هذا القرآن لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله من الأصل أو عن طريق الصرف، من الأصل لأنه صفة الله، وصفة الله لا يمكن أن يتصف بها المخلوق، لا لأن المخلوق يمكن أن يقول مثله لكنه صرف، لا لكن بل نقول لأن المخلوقين عاجزون عن أن يأتوا بمثله، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى
سفرني نعم يلا.
وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا ما ذهب إليه المؤلف في القول في القرآن، فماذا قال حسن؟ بأنه كلام الله القديم. طيب، وهل ما قاله في ذلك صحيح؟ لماذا؟ طيب، أن الله تكلم به نعم في نفس في وقت إنزاله. طيب، وكل شيء من الآيات الدالة على هذا يا شاكر. وجه الدلالة أخبر عن قول هذه المجادلة في الفعل الماضي، فقال إيش؟ قد سمع الله قول التي جادلك. طيب، أحسنت، فيه إيراد لم أذكره أمس لو أوردناه اليوم، فقال قائل عبر الله عن الماضي عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه، فهو كقوله أتى أمر الله. لو أن أحد قال هذا القول نقول هذا القول لا يصح، لأن الله قال قد سمع، وإذا قلنا إنه عبر عنه قبل وقوعه صح أن نقول إنه لم يسمع، ولا أحد يتجرأ أن يقول مثل هذا القول، لا أحد يتجرأ أن يقول إن الله لم يسمع أبدا، واضح. وأما أتى أمر الله فإن الله ذكر في الآية ما يدل على أنه لم يأتي، حيث قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، إذن لم يأتي، إذن هو لم يأتي، ويصح أن نقول في أتى أمر الله إنه لم يأتي، كأن الله قال فلا تستعجلوه، ولو كان قد أتى لم يستقم أن يقول فلا تستعجلوه. طيب ما هو ما هي الكلمة التي ينبغي أن يقولها المؤلف بدل قوله قديم؟ أحسنت، نقول كلامه سبحانه عظيم. طيب أعين، أعيى الوراء بالنص معناها وافر، أعجز، أعجز. طيب بالنص، أين النص الدال على إعجاز الوراء؟
لو اجتمعت الإنس والجن على
أن، قل
قل لو اجتمع الإنس والجن على
أن، إيش؟ قل
قل لو اجتمعت،
لو
قل إذا اجتمعت الإنس،
قل القرآن ما فيه قراءة بالمعنى، القرآن إما اقرأه باللفظ ولا قل ما أعرف. نعم أنا أمامي ثلاث، ما بدأ من الأول. أنت بدأ تكلم أنت؟ طيب أنا أريد الثالث الأخير، لكن خير إن شاء الله. اقرأ الآية أنت. أحسن. يعني تحدى الله الخلق أيضا بما هو دون القرآن كله. نعم، وتحدى أيضا بما دون ذلك. نعم، لا بسورة النساء، وتحدى دون ذلك بحديث ولو آية، فلاتوا بحديث مثله. طيب ولكنهم عجزوا، وهذا يدل على أن القرآن كلام الله، لأنه لو كان كلام البشر لأمكن لبشر آخر أن يأتي به بمثله. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: إذن نحن نؤمن بالنسبة للقرآن بأنه كلام الله تكلم به لفظا ومعنى بحروفه ومعانيه، ليس الكلام هو المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني، ونؤمن كذلك بأنه منزل، منزل من عند الله، والآيات في هذا كثيرة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، نزل قل نزله روح القدس من ربك، الآيات أكثر من أن تحصى. ونؤمن بأنه غير مخلوق، غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا لم يكن صفة من صفاته، ولو جاز نكمل البحث فيه لأنه مهم، ولو جاز أن يكون مخلوقا، لو جاز أن يكون مخلوقا لكان الخلق من صفات الله، لكان أنا صفة من صفات الله، وأنت صفة من صفات الله، والشمس صفة من صفات الله، والقمر صفة من صفات الله، وهكذا. ومعلوم أن هذا منكر، ولم يقل به أحد، لم يقل أننا صفات الله إلا من قال بوحدة الوجود، وأولى معروف من أنهم ملحدون. طيب إذن هو غير مخلوق، علل، لأنه صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة، ولو جاز أن نسمي القرآن صفة من صفات الله هو مخلوق، لجاز أن نسمي كل مخلوق بأنه صفة من صفات الله. يقول العلماء: منه بدأ، منه أي من الله بدأ، فلم يبتدئه أحد قبله، وإذا كان منه بدأ فهو كلام يرجع إليه. فإن قال قائل: أليس الله يقول إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فنسبه إلى محمد؟ قلنا: نسبه إلى محمد لأنه مبلغ، مبلغ. والدليل على هذا أن الله نسبه في آية أخرى إلى جبريل، ومعلوم أن الكلام الواحد لا يصدر من متكلمين، فإذا نسبته إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جبريل باعتبار أنهما قاما بتبليغه، جبريل بلغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه إلى الأمة. إليه يعود، معنى إليه يعود على وجهين: الوجه الأول إليه يعود وصفا، إليه يعود وصفا فلا يوصف به غيره. ثاني: إليه يعود في آخر الزمان، حيث جاء في الآثار أن هذا القرآن ينزع من صدور الناس ومن بطون المصاحف حتى يصبح الناس وليس بين أيديهم قرآن وليس في صدورهم قرآن، كما أن الكعبة تهدم وتمحى من الأرض، وذلك فيما إذا أعرض الناس عن هذا القرآن إعراضا كليا فإن الله تعالى يغار على كلامه أن يبقى بين أناس معرضين عنه إعراضا كليا. والكعبة أيضا لا يسلط الله عليها أحدا إلا إذا لم يقم أهلها بما يجب لها من التعظيم، فإن الله يسلط عليها الرجل الحبشي فينقضها حجرا حجرا حتى تلقى في البحر، نسأل الله العافية. طيب، انتهينا من الكلام على القرآن. ثم قال المؤلف: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. هذا الكلام من المؤلف يحتمل معنيين: المعنى الأول ولسنا نقول ربنا جوهرا أو عرضا أو جسما، يعني لا نقول بذلك بل نسكت، وهذا الوجه صحيح، وهذا الوجه صحيح، يعني لا يجوز لنا أن ننفي أن الله جوهر أو عرض أو جسم، كما لا يجوز لنا أن نثبت ذلك، لأنه لم يرد في القرآن ولا السنة إثبات ذلك ولا نفي. والمعتمد في صفات الله هو الكتاب والسنة، فإذا لم يرد فيهما إثبات ولا نفي وجب علينا أن لا نقول بالإثبات ولا بالنفي. الوجه الثاني لكلام المؤلف نفي الجوهر، مو نفي القول به، وعلى هذا الوجه يكون معناه القول بنفي الجوهر، القول بنفي الجوهر، يعني لا نقول نعم، يعني أننا نقول إنه ليس بجوهر، نقول إنه ليس بجوهر. والفرق بين الوجهين ظاهر ولا لا؟ ها؟ لمن لن يفهم أن يقول ليس بظاهر. طيب، هذا له وجهان: الوجه الأول لا نقول بأنه جوهر، الوجه الثاني نقول إنه ليس بجوهر. بينهما فرق؟ ها؟ بينهما فرق واضح. طيب، تقول أنا لا أقول إن محمدا غير قائم، أنا لا أقول إن محمدا غير قائم، إذن موقفي إيش؟ ها؟ السكوت، ما أقول شيء. أنا أقول إنه غير قائم، ها؟ إذن قلت عنه إنه غير قائم، فهل أنت الآن متوقف ولا مثبت لشيء؟ مثبت لشيء وهو نفي القيام. فقول المؤلف وليس ربنا بجوهر يحتمل أن المعنى لا نقول إن ربنا ليس بجوهر أو إنه جوهر، ما نقول لا هذا ولا هذا، لا نقول إن ربنا جوهر، وهذا المعنى صحيح، لأن ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة. الوجه الثاني أن يكون معنى كلامه نقول إن الله ليس بجوهر، نقول إن الله ليس بجوهر، فحينئذ أثبت قوله وهو نفي الجوهر، يعني أن الله ليس بجوهر. أفهمتم الفرق بين الوجهين ولا لا؟ فهمت يا أخ؟ طيب، أما الوجه الأول وهو أن ننفي القول بأنه جوهر فهذا صحيح، لأنه ليس لنا أن نقول إنه جوهر ولا لنا أن نقول إنه ليس بجوهر. وأما الوجه الثاني وهو القول بأنه ليس بجوهر، أن نقول ليس بجوهر، فهذا غير صحيح. لكن أيهما ظاهر كلام المؤلف؟ الثاني هو ظاهر كلام المؤلف، يعني أن المؤلف رحمه الله يرى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن الله ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم، ولا شك أن هذا النفي ليس بصحيح، ولم يقل أهل السنة بذلك، وليس هذا مذهبهم، لأنهم لا يلتزمون بنفي شيء أو إثباته إلا بدليل، وهذا ليس فيه دليل، لا إثبات ولا نفي. طيب الآن نفسر جوهر وعرض الجسم. الجوهر ما قام بنفسه، والعرض ما قام بغيره، والجسم يعني ما له تمثال، يعني أنه شيء ملموس أو قائم مجسم، قائم مجسم. هذا معنى هذا الجوهر والعرض والجسم. المؤلف يرى أن من عقيدتنا أن ننفي هذه الثلاثة عن الله عز وجل، أن ننفيها عن الله، ولكن هذا ليس بصحيح كما سيبين إن شاء الله شرحه في الدرس القادم. نعم.
الحمد لله على أهله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد ولا
يسمى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن قول المؤلف وليس ربنا بجوهر ولا يحتمل وجهين. الوجه الأول أن المراد به نفي القول بذلك، والوجه الثاني أن المراد به القول بنفي ذلك، صح؟ وبينهما فرق. أما على احتمال أن المراد القول بنفي ذلك، فمعنى البيت أننا ننفي أن نقول إن الله جسم، لا نعم، صح؟ وبينهما فرق. أما على احتمال أن المراد القول بنفي ذلك، فمعنى البيت أننا ننفي أن نقول إن الله جسم، لا نعم، أننا ننفي أن الله جسم، ننفي أن الله جسم أو عرض أو جوهر. وأما على الاحتمال الثاني نفي القول بذلك، فالمعنى أننا لا نقول إن الله جسم ولا جوهر ولا عرض. ومع هذا فظاهر كلام المؤلف أن المراد القول إيش؟ بنفي الجسم والجوهر والعرض، ولكن الذي أراده المؤلف بهذا البيت ليس من مذهب أهل السنة والجماعة، وذلك أن هذه الألفاظ ألفاظ حادثة لم تكن معروفة عند السلف، فما في أقوال السلف قول يقول إن الله جسم ولا أنه ليس بجسم، ولا أن الله عرض ولا أنه ليس بعرض، ولا أن الله جوهر ولا أنه ليس بجوهر، أبدا، لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف. لكن المتكلمين لما حدثت فتعتهم صاروا يذكرون هذه الكلمات للتوصل بنفيها إلى نفي الصفات عن الله. فمثل يقول: النزول لا يكون إلا بجسم، والله تعالى ليس بجسم، وإذا انتفى المزوم انتفى اللازم. طيب إذن ليس الله بجسم، لا ينزل الله إلى السماء الدنيا. الاستواء على العرش حقيقة يستلزم أن يكون الله جسما، والله تعالى ليس بجسم، إذن فننفي استواء الله على العرش، وهكذا. فهم أعني المتكلمين أتوا بمثل هذه العبارات ليتوصلوا بها إلى نفي صفات الله عز وجل، وإلا فليس لهم غرض في نفي هذا أو إثباته إلا هذه المسألة. ولما كانت هذه الكلمات لم تكن موجودة لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة لا نفيا ولا إثباتا، فالواجب علينا أن نتوقف. لا ننفي أن الله جسم ولا نثبت، ولا أن الله عرض ولا نثبت، ولا أن الله جوهر ولا نثبت، نسكت. ولكننا نستفصل في المعنى، نستفصل في المعنى، فنقول لمن نفى أن يكون الله جسما، نقول له ماذا تعني بالجسم؟ إن أردت بالجسم ما كان حادثا مركبا من أجزاء وأعضاء فنحن معك في نفيه، صح ولا لا؟ فالله ليس بحادث ولا مركب من أعضاء وأجزاء بحيث يجوز أن يفقد شيء منها، هذا نوافق في نفيه، لكن لا ننفي الجسم. نقول إن الله منزه عز وجل عن أن يكون له أبعاد كأبعاد المخلوقين بحيث يكون جسما مركبا منها ويفقد بعضها مع بقاء الأصل وما أشبه ذلك. لكن وإن أردت بالجسم الذات الموصوفة بالصفات اللائقة بها فهذا حق نثبته ولا يجوز لنا أن ننفيه، لكن مع ذلك ما نقول إن الله جسم حتى وإن أردنا هذا المعنى. لماذا؟ لأن لفظ الجسم لم يرد في القرآن والسنة لا إثبات ولا نفي، ولأن إثبات الجسم إن أثبتناه فهو مستلزم للتشبيه على رأي بعض الناس، وإن نفيناه فهو مستلزم للتعطيل على رأي آخرين، إذن فلا نثبته ولا ننفيه. وهذا هو العقيدة السليمة، أن لا تؤمن بأن الله تعالى، أن لا تثبت باللفظ أن الله جسم أو ليس بجسم، أسكت ما دام الله قد سكت عنه ورسوله سكت عنه والصحابة سكت عنه، أسكت لا تثبت ولا تنفي، لكن تؤمن بأن لله ذاتا موصوفة بالصفات اللائقة بها، وأن الله تعالى يقبض ويبسط ويأخذ بيمينه الصدقة ويربيها وينزل ويأتي، يجب عليك أن تؤمن بهذا، وما وراء ذلك لا, لا, لا تتعرض له. ثم قال تعالى ذو العلا، تعالى أي ترفع عن كل ما لا يليق به ترفعا معنويا، وترفع بذاته ترفعا حسيا، فهو سبحانه وتعالى متعال حسا ووصفا عن كل نقص. قال الله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش. طيب سبحانه أي تنزيها له عن أن يكون جسما أو جوهرا أو عرضا، وهذا التنزيه ينبغي التنزه منه لا الاتصاف به، لأنه كما قلنا قبل قليل لا يجوز لنا أن نثبت ولا ننفي، ونفينا ذلك عن الله وادعاء أن ذلك تنزيه خطأ. فقول المؤلف سبحانه أي تنزيها له عن أن يوصف بهذه الصفات، نقول التنزيه أن ينزه عما لا يليق به، لا أن يؤتى بألفاظ مجملة ويقول يجب أن ننزه الله عنها. ثم قال قد استوى كما ورد من غير كيف. قد استوى، ولم يذكر المؤلف متعلق الاستواء، لكن من المعلوم أن المراد استوى على إيش؟ على العرش كما ورد. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الاستواء على العرش في 7 مواضع من كتابه، ففي سورة الأعراف قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، هذا. وفي سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة طه الرحمن على العرش استوى. والخامس في سورة التنزيل، ها في سورة التنزيل السجدة، الله إيش؟ تنزيل كتاب ربي. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام ثم استوى على العرش. والسادس في سورة الفرقان، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. والسابع في سورة الحديد. ففي سبعة مواضع ذكر الله سبحانه وتعالى استواء على العرش نصا صريحا واضحا، فأضاف الاستواء على العرش فعلى الدالة على العلو، كما قال الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي علوت عليه واستقررت عليه. وقال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، لتستووا على ظهوره، أي تعلوا عليها وتستقروا عليها. واعلم أن الاستواء يرد في اللغة العربية على أربعة وجوه: مطلق ومقيد بإلى ومقيد بعلى ومقيد بالواو، أربعة وجوه. فإذا كان مطلقا فالمراد به الكمال، كما قال الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل. وإذا ورد مقرونا بإلى صار معناه الانتهاء، الانتهاء إلى الشيء في كمال، كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وإذا كان بعلى، إذا كان مقيدا بعلى، كان معناه العلو والاستقرار، كهذه الآيات التي ذكرناها في قوله تعالى: ثم استوى على العرش. وإذا اقترن بالواو صار معناه المساواة، كقولهم يا بخاري، استوى الماء والخشبة، أي ساوى الماء الخشبة. طيب، استوى على العرش في جميع مواقعها في اللغة العربية لا تقتضي إلا العلو والاستقرار. فمن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله تعالى استوى على عرشه، أي علا عليه واستقر عليه علوا واستقرارا يليق بجلاله عز وجل، لا يماثل استواء الإنسان على البعير أو على الفلك. ولهذا قال: كما ورد. يجوز أن يكون أن تكون الكاف للتشبيه، يعني استواء كالوارد، يعني الوارد. والوارد في استوائه أنه استواء يليق بجلاله. ويحتمل أن تكون الكاف للتعليل، أي استوى لأنه ورد في كتاب الله، والكاف تأتي للتعليل، كما قال ابن مالك: شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى. ومنه قوله تعالى: واذكروه كما هداكم على أحد الوجهين، أي لهدايتكم إياه. وقوله: كما أرسلنا فيكم رسولا. وفي حديث التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. على كل حال، مراد المؤلف بهذا أن نؤمن بأن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله. ومعنى استوى عليه إيش؟ أي على واستقر. ولكن هل نعلم هذا الكيف، كيفية هذا الاستواء؟ يقول: من غير كيف، من غير كيف. والمراد بقوله من غير كيف المراد به من غير تكييف، وليس المراد من غير كيفية، لأننا نعلم أن الله استوى على العرش على كيفية يعلمها ونحن لا نعلمها. ولا يصح أن يراد بذلك نفي الكيفية، لأننا إذا نفينا الكيفية نفينا الأصل، إذ ما من شيء يكون إلا وله كيفية. لا يمكن أن يقول استواء ليس له كيفية، لا بد أن يكون له كيفية. لكن المنفي هو إيش؟ التكييف. وعلى هذا يجب أن نصرف كلام المؤلف إن كان ظاهره خلاف ذلك إلى هذا المعنى، ونقول من غير كيف أي من غير تكييف. طيب، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي عليه أئمة السلف، فإن مالكا رحمه الله سئل وهو في مجلسه فقال له قائل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ فسأله عن الكيفية، فأطرق رحمه الله برأسه صورة من مثله. قال بعض العلماء: بل أن يستطيعوا آية من مثله. وقالوا إن الله سبحانه وتعالى تحدى الخلق بأربعة وجوه: بمثل القرآن كله، وبعشر سور منه، وبسورة، وبحديث. والحديث يشمل ما دون السورة. بالقرآن كله في قوله تعالى: نعم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. بعشر سور في سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. بسورة في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. بما دون السورة في سورة الطور بقوله: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله أننا نؤمن بأن ما نزل به جبريل من عند الله كلام الله عز وجل، لكن كون نقول قديم هذا ليس بصحيح، ولا يجوز أن نقول ذلك لأنه مخالف للقرآن. طيب، ثانيا أن نؤمن بأن هذا القرآن لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله من الأصل أو عن طريق الصرف. من الأصل، لأنه صفة الله، وصفة الله لا يمكن أن يتصف بها المخلوق، لا لأن المخلوق يمكن أن يقول مثله لكنه صرف، لا، لكن بل نقول لأن المخلوقين عاجزون عن أن يأتوا بمثله. والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى:
سفريني. يلا.
وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا ما ذهب إليه المؤلف في القول في القرآن، فماذا قال حسن؟ بأنه كلام الله القديم. طيب، وهل ما قاله في ذلك صحيح؟ لماذا؟ طيب، أن الله تكلم به، نعم، في نفس في وقت إنزاله. طيب، وكل شيء من الآيات الدالة على هذا يا شاكر. وجه الدلالة: أخبر عن قول هذه المجادلة في الفعل الماضي، فقال ايش؟ قد سمع الله قول التي جادلك. طيب احسنت. فيه ايراد لم اذكره امس لو اوردناه اليوم، فقال قائل عبر الله عن الماضي عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه، لتحقق وقوعه، فهو كقوله اتى امر الله. لو ان احد قال هذا القول نقول هذا القول لا يصح، لان الله قال قد سمع، واذا قلنا انه عبر عنه قبل وقوعه صح ان نقول انه لم يسمع، ولا احد يتجرا ان يقول مثل هذا القول، لا احد يتجرا ان يقول ان الله لم يسمع ابدا. واضح. واما اتى امر الله فان الله ذكر في الايه ما يدل على انه لم ياتي، حيث قال اتى امر الله فلا تستعجلوه، اذن ما لم ياتي، اذن هو لم ياتي. ويصح ان نقول في اتى امر الله انه لم ياتي، كان الله قال فلا تستعجلوه، ولو كان قد اتى لم يستقم ان يقول فلا تستعجلوه. طيب ما هي الكلمة التي ينبغي أن يقولها المؤلف بدل قوله قديم؟ أحسنت، نقول كلامه سبحانه عظيم. طيب أعين، أعيى الورى بالنص معناها وافر، أعجز، أعجز. طيب بالنص، أين النص الدال على إعجاز الورى؟ قل إيش؟ قل
لو اجتمعت
قل القرآن ما فيه قراءة بالمعنى، القرآن إما اقرأه باللفظ ولا قل ما أعرف. نعم أنا أمامي ثلاث، ما جاي من الأول. أنت تتكلم أنت؟ طيب أنا أريد الثالث الأخير لكن خير إن شاء الله. اقرأ الآية أنت.
قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون.
أحسنت. طيب تحدى الله الخلق أيضا بما هو دون القرآن كله. نعم، وتحدى أيضا بما دون ذلك. فهم؟ لا، بسورة النبي. وتحدى دون ذلك بحديث ولو آية، فلاتوا بحديث مثله. طيب ولكنهم عجزوا، وهذا يدل على أن القرآن كلام الله، لأنه لو كان كلام البشر لأمكن لبشر آخر أن يأتي به بمثله. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله إذن نحن نؤمن بالنسبة للقرآن بأنه كلام الله تكلم به لفظا ومعنى بحروفه ومعانيه، ليس الكلام هو المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني. ونؤمن كذلك بأنه منزل من عند الله، والآيات في هذا كثيرة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، قل نزله روح القدس من ربك، الآيات أكثر من أن تحصى. ونؤمن بأنه غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا لم يكن صفة من صفاته، ولو جاز نكمل البحث فيه لأنه مهم، ولو جاز أن يكون مخلوقا، لو جاز أن يكون مخلوقا لكان الخلق من صفات الله، لكان أنا صفة من صفات الله، وأنت صفة من صفات الله، والشمس صفة من صفات الله، والقمر صفة من صفات الله، وهكذا. ومعلوم أن هذا منكر ولم يقل به أحد، لم يقل أننا صفات الله إلا من قال بوحدة الوجود، وأولاء معروف من أنهم ملحدون. طيب إذن هو غير مخلوق، علل. لأنه صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة، ولو جاز أن نسمي القرآن صفة من صفات الله ومخلوق لجاز أن نسمي كل مخلوق بأنه صفة من صفات الله. يقول العلماء منه بدأ، منه أي من الله بدأ، فلم يبتدئه أحد قبله، وإذا كان منه بدأ
فهو كلامه يرجع إليه. فإن قال قائل: أليس الله يقول إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فنسبه إلى محمد؟ قلنا نسبه إلى محمد لأنه مبلغ، مبلغ. والدليل على هذا أن الله نسبه في آية أخرى إلى جبريل، ومعلوم أن الكلام الواحد لا يصدر من متكلمين. فإذا نسبته إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جبريل باعتبار أنهما قاما بتبليغه، جبريل بلغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه إلى الأمة. إليه يعود، معنى إليه يعود على وجهين. الوجه الأول: إليه يعود وصفا، إليه يعود وصفا فلا يوصف به غيره. ثاني: إليه يعود في آخر الزمان، حيث جاء في الآثار أن هذا القرآن ينزع من صدور الناس ومن بطون المصاحف حتى يصبح الناس وليس بين أيديهم قرآن وليس في صدورهم قرآن، كما أن الكعبة تهدم وتمحى من الأرض. وذلك فيما إذا أعرض الناس عن هذا القرآن إعراضا كليا، فإن الله تعالى يغار على كلامه أن يبقى بين أناس معرضين عنه إعراضا كليا. والكعبة أيضا لا يسلط الله عليها أحدا إلا إذا لم يقم أهلها بما يجب لها من التعظيم، فإن الله يسلط عليها الرجل الحبشي فينقضها حجرا حجرا حتى تلقى في البحر، نسأل الله العافية. طيب، انتهينا من الكلام على القرآن. ثم قال المؤلف: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. هذا الكلام من المؤلف يحتمل معنيين. المعنى الأول: ولسنا نقول ربنا جوهرا أو عرضا أو جسما، يعني لا نقول بذلك بل نسكت. وهذا الوجه صحيح، وهذا الوجه صحيح، يعني لا يجوز لنا أن ننفي أن الله جوهر أو عرض أو جسم، كما لا يجوز لنا أن نثبت ذلك، لأنه لم يرد في القرآن ولا السنة إثبات ذلك ولا نفي. والمعتمد في صفات الله هو الكتاب والسنة، فإذا لم يرد فيهما إثبات ولا نفي وجب علينا أن لا نقول بالإثبات ولا بالنفي. الوجه الثاني لكلام المؤلف: نفي الجوهر مو بنفي القول به، وعلى هذا الوجه يكون معناه القول بنفي الجوهر، القول بنفي الجوهر، يعني لا نقول نعم، يعني أننا نقول إنه ليس بجوهر، نقول إنه ليس بجوهر. والفرق بين الوجهين ظاهر ولا لا؟ ها؟ لمن لن يفهم أن يقول ليس بظاهر. طيب، هذا له وجهان. الوجه الأول: لا نقول بأنه جوهر. الوجه الثاني: نقول إنه ليس بجوهر. بينهما فرق؟ ها؟ بينهما فرق واضح. طيب، تقول: أنا لا أقول إن محمدا غير قائم، أنا لا أقول إن محمدا غير قائم، إذن موقفي إيش؟ ها؟ السكوت، ما أقول شيء. أنا أقول إنه غير قائم، ها؟ إذن قلت عنه إنه غير قائم. فهل أنت الآن متوقف ولا مثبت لشيء؟ مثبت لشيء، وهو نفي القيام. فقول المؤلف: وليس ربنا بجوهر، يحتمل أن المعنى
لا نقول إن ربنا ليس بجوهر أو إنه جوهر، ما نقول لا هذا ولا هذا، لا نقول إن ربنا جوهر، وهذا المعنى صحيح، لأن ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة. الوجه الثاني أن يكون معنى كلامه نقول إن الله ليس بجوهر، نقول إن الله ليس بجوهر، فحينئذ أثبت قوله وهو نفي الجوهر، يعني أن الله ليس بجوهر. أفهمتم الفرق بين الوجهين ولا لا؟ فهمت يا أخ؟ طيب. أما الوجه الأول وهو أن ننفي القول بأنه جوهر فهذا صحيح، لأنه ليس لنا أن نقول إنه جوهر ولا لنا أن نقول إنه ليس بجوهر. وأما الوجه الثاني وهو القول بأنه ليس بجوهر، أن نقول ليس بجوهر، فهذا غير صحيح. لكن أيهما ظاهر كلام المؤلف؟ الثاني هو ظاهر كلام المؤلف، يعني أن المؤلف رحمه الله يرى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن الله ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم، ولا شك أن هذا النفي ليس بصحيح، ولم يقل أهل السنة بذلك، وليس هذا مذهبهم، لأنهم لا يلتزمون بنفي شيء أو إثباته إلا بدليل، وهذا ليس فيه دليل، لا إثبات ولا نفي. طيب الآن نفسر جوهر وعرض الجسم. الجوهر ما قام بنفسه، والعرض ما قام بغيره، والجسم يعني ما له تمثال، يعني أنه شيء ملموس أو قائم مجسم، قائم مجسم. هذا معنى هذا الجوهر والعرض والجسم. المؤلف يرى أن من عقيدتنا أن ننفي هذه الثلاثة عن الله عز وجل، أن ننفيها عن الله، ولكن هذا ليس بصحيح كما سيبين إن شاء الله شرحه في الدرس القادم. نعم.
الفرق بين الجوهر والخيول
في الطوى نحمده على أهله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد ولا يحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن قول المؤلف وليس ربنا بجوهر ولا يحتمل وجهين. الوجه الأول أن المراد به نفي القول بذلك، والوجه الثاني أن المراد به القول بنفي ذلك، صح؟ وبينهما فرق. أما على احتمال أن المراد القول بنفي ذلك، فمعنى البيت أننا ننفي أن نقول إن الله جسم، نعم صح؟ وبينهما فرق. أما على احتمال أن المراد القول بنفي ذلك، فمعنى البيت أننا ننفي أن نقول إن الله جسم، نعم أننا ننفي أن الله جسم، ننفي أن الله جسم أو عرض أو جوهر. وأما الاحتمال الثاني نفي القول بذلك، فالمعنى أننا لا نقول إن الله جسم ولا جوهر ولا عرض. ومع هذا فظاهر كلام المؤلف أن المراد القول إيش؟ بنفي الجسم والجوهر والعرض، ولكن الذي أراده المؤلف بهذا البيت ليس من مذهب أهل السنة والجماعة، وذلك أن هذه الألفاظ ألفاظ حادثة لم تكن معروفة عند السلف، فما في أقوال السلف قول يقول إن الله جسم ولا أنه ليس بجسم، ولا أن الله عرض ولا أنه ليس بعرض، ولا أن الله جوهر ولا أنه ليس بجوهر أبدا، لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف. لكن المتكلمين لما حدثت فتعتهم صاروا يذكرون هذه الكلمات للتوصل بنفيها إلى نفي الصفات عن الله. فمثل يقول النزول لا يكون إلا بجسم، والله تعالى ليس بجسم، وإذا انتفى الملزوم انتفى اللازم. طيب إذن ليس الله بجسم، لا ينزل الله إلى السماء الدنيا، الاستواء على العرش حقيقة يستلزم أن يكون الله جسما، والله تعالى ليس بجسم، إذن فننفي استواء الله على العرش، وهكذا. فهم أعني المتكلمين أتوا بمثل هذه العبارات ليتوصلوا بها إلى نفي صفات الله عز وجل، وإلا فليس لهم غرض في نفي هذا أو إثباته إلا هذه المسألة. ولما كانت هذه الكلمات لم تكن موجودة لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة لا نفيا ولا إثباتا، فالواجب علينا أن نتوقف، لا ننفي أن الله جسم ولا نثبت، ولا أن الله عرض ولا نثبت، ولا أن الله جوهر ولا نثبت، نسكت. ولكننا نستفصل في المعنى، نستفصل في المعنى، فنقول لمن نفى أن يكون الله جسما، نقول له ماذا تعني بالجسم؟ إن أردت بالجسم ما كان حادثا مركبا من أجزاء وأعضاء فنحن معك في نفيه، صح ولا لا؟ فالله ليس بحادث ولا مركب من أعضاء وأجزاء بحيث يجوز أن يفقد شيء منها، هذا نوافق في نفيه، لكن لا ننفي الجسم، نقول إن الله منزه عز وجل عن أن يكون له أبعاد كأبعاد المخلوقين بحيث يكون جسما مركبا منها ويفقد بعضها مع بقاء الأصل وما أشبه ذلك. لكن وإن أردت بالجسم الذات الموصوفة بالصفات اللائقة بها فهذا حق نثبته ولا يجوز أن ننفيه، لكن مع ذلك ما نقول إن الله جسم حتى وإن أردنا هذا المعنى. لماذا؟ لأن لفظ الجسم لم يرد في القرآن والسنة لا إثبات ولا نفي، ولأن إثبات الجسم إن أثبتناه فهو مستلزم للتشبيه على رأي بعض الناس، وإن نفيناه فهو مستلزم للتعطيل على رأي آخرين، إذن فلا نثبته ولا ننفيه. وهذا هو العقيدة السليمة، أن لا تؤمن بأن الله تعالى، أن لا تثبت باللفظ أن الله جسم أو ليس بجسم، اسكت ما دام الله قد سكت عنه ورسوله سكت عنه والصحابة سكتوا عنه، اسكت لا تثبت ولا تنفي، لكن تؤمن بأن لله ذاتا موصوفة بالصفات اللائقة بها، وأن الله تعالى يقبض ويبسط ويأخذ بيمينه الصدقة ويربيها وينزل ويأتي، يجب عليك أن تؤمن بهذا، وما وراء ذلك لا تتعرض له. ثم قال تعالى ذو العلا، تعالى أي ترفع عن كل ما لا يليق به ترفعا معنويا، وترفع بذاته ترفعا حسيا، فهو سبحانه وتعالى متعال حسا ووصفا عن كل نقص. قال الله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش. طيب سبحانه أي تنزيها له عن أن يكون جسما أو جوهرا أو عرضا، وهذا التنزيه ينبغي التنزه منه لا للاتصاف به، لأنه كما قلنا قبل قليل لا يجوز لنا أن نثبت ولا ننفي، ونفينا ذلك عن الله وادعاء أن ذلك تنزيه خطأ، فقول المؤلف سبحانه أي تنزيها له عن أن يوصف بهذه الصفات، نقول التنزيه أن ينزه عما لا يليق به، لا أن يؤتى بألفاظ مجملة ويقول يجب أن ينزه الله عنها. ثم قالت قد استوى كما ورد من غير كيف. قد استوى، ولم يذكر المؤلف متعلق الاستواء، لكن من المعلوم أن المراد استوى على إيش؟ على العرش كما ورد. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الاستواء على العرش في 7 مواضع من كتابه، ففي سورة الأعراف قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، هذا. وفي سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة طه الرحمن على العرش استوى. والخامس في سورة التنزيل، في سورة التنزيل السجدة الله ايش؟ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. والسادس في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. والسابع في سورة الحديد. ففي 7 مواضع ذكر الله سبحانه وتعالى استواء على العرش نصا صريحا واضحا، فأضاف الاستواء على العرش في على الدالة على العلو، كما قال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي علوت عليه واستقررت عليه. وقال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، لتستووا على ظهوره أي تعلوا عليها وتستقروا عليها. واعلم أن الاستواء يرد في اللغة العربية على 4 وجوه: مطلق ومقيد بإلى ومقيد بعلى ومقيد بالواو، 4 وجوه. فإذا كان مطلقا فالمراد به الكمال، كما قال الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل. وإذا ورد مقرونا بإلى صار معناه الانتهاء، الانتهاء إلى الشيء في كمال، كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وإذا كان بعلى، إذا كان مقيدا بعلى كان معناه العلو والاستقرار، كهذه الآيات التي ذكرناها في قوله تعالى ثم استوى على العرش. وإذا اقترن بالواو صار معناه المساواة، كقولهم يا بخاري استوى الماء والخشبة، أي ساوى الماء الخشبة. طيب، استوى على العرش في جميع مواقعها في اللغة العربية لا تقتضي إلا العلو والاستقرار. فمن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله تعالى استوى على عرشه، أي علا عليه واستقر عليه علوا واستقرارا يليق بجلاله عز وجل، لا يماثل استواء الإنسان على البعير أو على الفلك. ولهذا قال كما ورد، يجوز أن يكون أن تكون كاف للتشبيه، يعني استواء كالوارد، يعني الوارد. والوارد في استوائه أنه استواء يليق بجلاله، ويحتمل أن تكون الكاف للتعليل، أي استوى لأنه ورد في كتاب الله، والكاف تأتي للتعليل كما قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى، ومنه قوله تعالى واذكروه كما هداكم على أحد الوجهين، أي لهدايتكم إياه. وقوله كما أرسلنا فيكم رسولا، وفي حديث التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. على كل حال، مراد المؤلف بهذا أن نؤمن بأن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله. ومعنى استوى عليه إيش؟ أي على واستقر. ولكن هل نعلم هذا الكيف، كيفية هذا الاستواء؟ يقول من غير كيف، من غير كيف. والمراد بقوله من غير كيف المراد به من غير تكييف، وليس المراد من غير كيفية، لأننا نعلم أن الله استوى على العرش على كيفية يعلمها ونحن لا نعلمها. ولا يصح أن يراد بذلك نفي الكيفية، لأننا إذا نفينا الكيفية نفينا الأصل، إذ ما من شيء يكون إلا ولو كيفية. لا يمكن أن يقول استواء ليس له كيفية، لا بد أن يكون له كيفية. لكن المنفي هو إيش؟ التكييف. وعلى هذا يجب أن نصرف كلام المؤلف إن كان ظاهره خلاف ذلك إلى هذا المعنى، ونقول من غير كيف أي من غير تكييف. طيب، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي عليه أئمة السلف، فإن مالكا رحمه الله سئل وهو في مجلسه فقال له قائل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ فسأله عن الكيفية، فأطرق رحمه الله برأسه